إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك ومنك وجودك عن شر ما قضيت. اللهم إنا على أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم وسهلا في قضية المراهقة، الرحلة التي نخوضها داخل نفسية المراهق، هذا الشاب الطفل الرجل المتناقض المتقلب صاحب العواطف والمشاعر المتغيرة والمتبدلة، صاحب الأهداف غير الواضحة، المتكاسل عن أداء كثير مما هو واجب عليه أن يتكاسل كل حال وكل يوم وكل فترة فيها بحال. الفترة فعلا هي فترة متقلبة، لا تستطيع الحكم على الشاب بشكل جيد، بيجيلك في أول فترة المراهقة في أولى إعدادي بتجد فيه قدر من التكاسل، تلاقيه في تاني إعدادي تلت إعدادي اختلف، في ثانوي اختلف اختلاف آخر. ووضح لنا من المحاضرات السابقة كيف يكون الوضع وكيف تكون المشكلة وأين تكمن المشكلة، وتحدثنا فيما سبق عن بعض المتغيرات التي تحدث للوالدين وبتحدث للمراهق. وهناك سؤال قبل أن أتحدث النهاردة، عنوان محاضرتنا التغيرات النفسية والجسدية والسلوكية للمراهق، ودي محاضرة من أكبر وأهم المحاضرات التي تعطي قدر من العلم لأي حد بيحتك بالأولاد أو البنات في هذا السن. هي أسئلة لابد لنا من أن أسألها لأنفسنا أولا، الآباء قبل الأبناء، الآباء وأولياء الأمور أولا. السؤال: هل كنتم فرحين بحمل زوجاتكم؟ يعني يوم ما قالت زوجتك إن أنا حامل، هل كنت سعيد ومبسوط؟ هل كانت هناك طموحات وآمال في هذا الحمل أن يفرز ولدا أو بنتا بصورة أو بأخرى؟ هل دعوت أصحابك وأهلك لحضور عقيقة ابنك؟ سبوع يا سيدي، في بعض الناس اللي هم بيعملوا السبوع، قل لي بالله عليك، هل كنت سعيدا بهذا؟ هل كنت تحلم لولدك ولابنتك بمستقبل، ومستقبل واضح المعالم في كليته، في مدرسته، في أبعاده، في تعاملاته مع الناس، في وظيفه بعد كده؟ هل كنت تتمنى لأبنائك سلوكيات أفضل من الآن؟ حقيقة كلها إجابات لابد وأن تكون بنعم. السؤال هي نعم راحت فين؟ إحنا عاملين زي حادثة كده صغيرة، عادة السباقات اللي بتحدث في القطر المصري عادة، يعني السباقات اللي هي الماراثون، وما بتتعمل كده في مهرجانات وغيرها، فما بتبقاش تنظيم فيها تنظيم دقيق جدا يعني، وبالتالي هم بيبقى نقطة البداية محددة ونقطة النهاية محددة، ولكن الطريق من ها هنا إلى هناك ما بيبقاش محدد، وبيبقى الناس اهو بنجري مع بعض. عاملين زي بالظبط كده، كان سباق معمول والواحد كان لسه في ايام ثانوي، وبدأنا في نقطة البداية وما كانش خط الرحلة واضح في الماراثون اللي معمول لمسافة 10 كيلو متر، وفعلا كل واحد فينا كان مختلط عليه الحابل بالنابل، هي السكة منين، على اليمين ولا الشمال. لقينا 2-3 بيجروا في سكة، اول ما ابتدى السباق رحنا كلنا جارين وراهم ومنطلقين، واكتشفنا بعد كده انهم من المنظمين للمسابقة ومش مشتركين اصلا. بعد كيلو متر جري في سكة مختلفة تماما، ده قالوا لنا لا، ده احنا سكة مش مختلفة، انتوا جارين ورايا ليه؟ ده احنا في سكة تانية خالص، انتوا المفروض تمشوا من الطريق الفلاني. القضية عند الاباء والامهات بنكتشف انها حصلت كده ووصلت كده، ان احنا ما عندناش منهج واضح في عملية التربية ولا معرفة واضحة بقضية التربية، وبالتالي بنمشي في سكك لحد ما تتقفل علينا وتوصل لحيطة سد، وبعد كده بندور على سكة تانية. ليه السكة ما تكونش واضحة من الأول؟ ليه ما يكونش عندي ثقافة التربية من قبل ما يوصل ابني لهذه المرحلة، وابقى عارف ابني وتطوراته المختلفة اللي بتحصل ايه، عشان ابقى عارف السكة بتاعتي اتعامل معاها بأي وضع وبأي صورة وبأي شكل من الأشكال. أحب أدي كبسولة صغيرة كده، وحتلاقينا بندي كبسولات في داخل المحاضرات دي، كبسولات في غاية الأهمية. إحنا بتشغلنا موضوع المذاكرة طبعا، وبيشغلنا الوضع العام بتاع الدراسة، وفي كتير من الأحيان بتبقى في إشكالية كبيرة جدا في قدرة تركيز أولادنا في الدراسية الموجودة. وقلنا في الفترة السنية دي بيحدث نوع من أنواع النقص في نسبة التركيز المختلفة بتاعة الأولاد. طيب كتير من الأحيان ناس تسأل، طب إزاي ابني أشجعه على قضية المذاكرة واديله زيادة في فرص النجاح المختلفة والمتوالية في موضوع المذاكرة؟ وبالقطع أول ما يسمع واحد المذاكرة والتركيز وإزاي ننمي قدرات ابننا الذهنية عشان يقدر يركز، كل واحد بقى يمسك ورقة وقلم ويكتب، لأن دي من أهم النقاط اللي بتشغل الإنسان. نمرة واحد، عاوز ابنك يتفوق دراسيا ويزيد قدرة تركيزه ويصبح عنده قدر من التآزر ما بين المذاكرة وما بين العلم بتاعه وما بين نتائجه، يبقى لازم يلعب رياضة. من غير الرياضة البدنية المنتظمة ابنك مش هيحقق قدر من التركيز زي الواحد اللي بيلعب، لانك انت محتاج في كتير من الاحيان اما ابنك بيبقى عنده مشكلة في التركيز انك تلعبه رياضة محددة. كتير من الناس بتقول ان ممكن يلعب رياضة منتظمة او تمرينات بنسميها التمرينات الرياضية زي السويدي وغيرها من التمرينات المتبعة، ويخلي ابنك في كتير من الاحيان ان يركز في الرياضة قوي عشان يبتدي يبقى عنده قدرة على التركيز. ومع مرور الوقت في مسألة اللعب بيزيد قدراته على التركيز في فكرة ثابتة، وبالتالي يوم ما يبتدي يفتح الكتاب بيبتدي يركز على فكرة المذاكرة تماما والورق قدامه، وبالتالي أي أفكار بأي صورة من الصور سنوية بتقل قدر الاهتمام بيها. تاني حاجة بتزود قدرة ابنك على المذاكرة وإنجازه إنك تبني له ثقته بنفسه، وده هيتفرد له محاضرة كاملة هتيجي بعد المحاضرة اللي بنتكلم عليها دلوقتي. غريبة جدا انك لابد وان تشجع ابنك على تحمل مسؤوليات داخل البيت، لانه لو تحمل مسؤوليات داخل البيت واثناء الدراسة هيعرف مسؤوليته وانه يتولى مسؤولية المذاكرة نفسها بعد كده، ويبقى عنده تنظيم في الوقت ما بين المسؤوليات اللي عليه وما بين ده. اتعلم ازاي تربي عشان عملية التوجيه، ان اذا كان ما بيذاكرش فبتوجهه ازاي، واذا كان نتائجه ضعيفة فتعلم ازاي تبني هذه السياسة العامة في عملية التربية. ابنك جاب درجات وحشة كويسة، ده مش المهم، المهم المجهود اللي قام بيه ابنك في ايام الدراسة. وعشان كده دايما بنوصل مسألة الثواب والعقاب بالمجهود اللي قام بيه ابني. ممكن ابني يكون في منتهى القوة في دراسته ومخلص جدا وبيقعد بالثمان ساعات ويصل للساعة 11 و12 ويصحى الصبح ومجتهد، لكن هو قدراته الذهنية لا تستطيع اعطاه اكتر من 80-85%، مش ممكن اعاقبه على هذه النتيجة، وانما المجهود نفسه في حد ذاته. ابتعد دايما عن الجدال مع الولد، ما تخشش في مناقشات يعني سوفسطائية كتير، حاول ان المسائل ما تخشش في كتير من الاحيان الى جدل عقيم، لان ده بيشغل التفكير بتاع الولد اثناء فترة دراسته، وبتلاقي ان الولد تركيزه بيروح في كتير من الاحيان. وتعلم كويس ازاي تسمع لابنك وتسأل وتسمع مشاكل ابنك جيدا. مهم قوي في المدرسة لو اثر ابنك ابعد خالص على انك تتدخل داخل المدرسة تماما، سيب المدرسين والناس التربويين ياخدوا وضعهم وياخدوا قضيتهم من ابنك تماما. بعد كده عاوز بس نتكلم في نقطة عشان نتفق احنا على اي اساس وعلى اي اسس بنبني ثقافتنا التربوية. هل يمكن لك انت يا من انت يعني في موضع الابوة وانت يلي في موضع الامومة ان تعتذر لابنك اما تغلط وتخطئ؟ هل ممكن؟ هل ده مقبول في عاداتنا وتقاليدنا؟ هل مقبول ان الاب يا سيدي يتنازل وهو مش تنازل؟ انك عندما تخطئ في سلوك مع ابنك او في تصرف مع ابنك او في توجيه كنت بتوجهه بشكل او باخر واكتشفت خطأ هذا التوجيه، او في عقاب زودتها شوية، كنت متضايق، المدير مغلس عليك، متخانق مع مراتك، ابنك غلط، ممكن تعتذر؟ وهل ده تربويا صح؟ بالقطع. حوصف لك قصة صغيرة وتبقى عارف. في كتير من الأحيان احنا الأب أب والأم أم وموضعهم كده، يعني أي حاجة بابا وماما يقولها ماشي صح، بس بابا وماما دول زي ما قلنا مش آله، مش إله بيعبد، مش نبي، مش رسول، مركبين من تجارب ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، وممكن يخطئوا وممكن يصيبوا. فلو افترضت ان انا هعتبر ان كل ما يقوله الاب والام سليم في مصلحة الولد، فلابد وان تعيد حساباتك من جديد. ما اقدرش اقول وانت اب واخد 2% من المجموع العام لوسائل التربية تبقى ناجح في كل شيء، او ام بتربي بالسليق. بمعنى هو احنا تعلمنا تربية فيه، لاما تعلمناه في نفسينا اما ابويا وامي كانوا بيربوني، او في اخواتي اما ابي وامي كانوا بيربوا اخويا واختي، او من المعلومات العامة اللي بتيجي في التلفزيون ولا قريته كتاب او غيره، او من العادات والتقاليد. ما تحطش رجلك قدام باباك، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، يعني زي ما بتقول كده من هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا حتة. طب تعال نشوف رأي الدين في الموضوع ده ايه، ورأي المربي الكبير اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده. في احد الغزوات كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيساوي بين الصفوف، والرسول كان في موضع الاب بالنسبة لكل المسلمين. نهيك على انه النبي، نهيك على انه المشرع، نهيك على ان هو الا وحي يوحى. فخد بالك من التركيبة البشرية بتاعة المربي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يساوي الصفوف، فكان بيساويها، فخبط بطن واحد من الصحابة عشان يقف في الصف. فقال الصحابي: قد أوجعتني يا رسول الله، يعني انت وجعتني قوي يا رسول الله، دعني أقتص منك يا رسول الله، سيبني بقى أخذ حقي منك يا رسول الله. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه كي يضربه الصحابي كما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واداله العصاية اللي كانت في ايده. لكن الصحابي بمجرد ما شاف بطن الرسول صلى الله عليه وسلم انكب على الارض يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيسأله، يعني في الاول قلت اوجعتني، وفي تاني مرة قلت لي اقتص يا رسول الله، وفي تالت مرة اديت لك العصا وكشفت عن بطني فجئت تقبلها. فقال الصحابي: أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. والصحابي ده استشهد في هذه الموقع. إخواننا، احنا عاوزين نعلم أولادنا إن البني آدم يعتذر عندما يخطئ، ولا يأخذنا العزة بالاسم؟ أخلي ابني يرجع للصواب، ولا علمه إزاي يتأكد إن هو الصح على طول الخط؟ وبالتالي المعاني التربوية العالية دي مطلوب مني قوي ان انا اخدها في الحسبان، وليس عيبا ان اعتذر لسلوك بدر مني لابني، بالعكس ده بيضعني في مصاف المرونة والقدرة على اختيار الصواب والخطأ، وبيجعل ان العلاقة بيني وبين ابني علاقة طبيعية ما بين البشر بعضهم وبعض. وياريت بلاش كلمة انا بفهم في كل حاجة، انا اكبر منك، انا عندي خبرات، انت عيل، انت لسه صغير، انت فاكر اما الشنب بدأ ينبت في وشك بقيت راجل، وشوية الشعر بتاع دقنك ده خلاص، انت فاكر اما طولت شوية هتقدر تطال خبرتي. كلام كتير قوي بيتقال في هذا المنحة بيفت في عدد الثقة في نفوس الاولاد، وانت مش واخد بالك انت بتعمل ايه في ابنك بشكل او باخر. المهم نخش في الموضوع وبنتكلم في التغيرات التي تحدث للمراهق، التغيرات النفسية والجسدية والسلوكية للمراهق. واحنا هنعمل زي ما الناس بتحب قوي، قسمها لنا كده وخدنا واحدة واحدة كده، وقول لنا ايه الموضوع اللي انت بتتكلم عليه. هنقسمهم لثلاث مراحل، كل مرحلة من المراحل هتاخد من 2 لـ3 سنوات، وحنتكلم فيها على أول حاجة تحقيق الاستقلالية، وتاني نقطة الاهتمامات، وتالت حاجة التطور الجسدي. وأنا اخترت التطور الجسدي يشمل كل المتغيرات الممكنة. بعد كده القدرة على توجيه النفس. الأربع نقاط دول هم النقاط اللي كل مرة هتكلم عليهم في كل مرحلة من المراحل. هبتدي بمرحلة المراهقة المبكرة، وحط لها من 12 لـ14. في ناس بتقول من 10 لـ 14 ما بيفرقش، لكن لو ابني في المرحلة دي هيتميز بهذه المتغيرات. أول حاجة وأول نقطة هنتكلم فيها إنه بيبتدي يحقق قدر من الاستقلالية، بيقول أنا أهو، أنا هنا، أنا موجود، أنا فرد فاعل في المجتمع، لست بتابع وإنما بجوار من يمشي، أنا مش تابع، أنا زي غيري، أنا موجود كفرد، أنتوا 5 أفراد أنا الخامس. وبالتالي بيتولد ما يعرف بحاجة اسمها الصراع من أجل إثبات الذات. ومن هنا بيبتدي السن اللي بيتقال عليه الولد عامل زي الشريط المخالف، كل حاجة بنقول عليها نعم بيقول لأ، نيجي نزور الأقارب والله ماليش نفس، ناكل دلوقتي والله أنا حاسس إن أنا هاكل بعد ساعة، نيجي نتفرج على الحاجة الفلانية لا أنا عاوز القناة التانية. والناس مش واخدة بالها إن دي أحد سمات المرحلة دي، إن أنا عاوز أبقى موجود، إذن لابد وأن أكون مختلفا، ليس إساءة أدب ولا تهور ولا عند، ده هو عاوز يبقى فيه لغة حوار، يبقى فيه شيء مختلف، الرأي والرأي الآخر. وعشان كده بنقول لكم اسمحوا لأولادكم إنهم يتكلموا بصراحة. في الفترة دي بيبتدي تقلب المزاج بيبقى واضح قوي، وبيبتدي الولد يصبح أكثر شراسة والبنت بتبقى أكثر عاطفية. الولد يبتدي يخشن وينشف، وبدل ما بقى حبيب ماما وحبيب بابا بقى زي الأول بيترمي في حضنهم، لا أنا ولد كبير، وما بقاش يفوت حاجة. البنت بتبتدي تنطوي شوية، أو بتبتدي تبقى حساسة زيادة عن اللزوم، أو متأثرة، أو بتكبر الصغيرة، أو في بعض أوقات بتبتدي حساسيتها حساسية داخلية وتبتدي تبتعد عن كثير من الأنشطة اللي كانت بتقوم بيها. الأولاد بيبتدوا يبقوا لمضين، لمض اللي هو تحسين القدرات لاستخدام الكلام للتعبير عن النفس بيبقى أضعف في المرحلة دي قوي. والأولاد يبتدوا يكبروا فعلا، بيتكلموا على الرأي والرأي الآخر، وإن دي بلد الديمقراطية وبلاش ديكتاتورية، وأنا بقول يا بابا أنت كنت غلطان والمفروض كذا والمفروض كذا. ممكن يكون في قدر من التهور، لكن بيبقى عندهم قدرات إنهم يناقشوا بدأت توسع. بيبتدي يحصل عدم الإنصات للأباء، يعني بمعنى وبمفهومهم مع بعض بنكبر، يعني كل واحد بيكبر بينفض لباباه، بمعنى أصح اسمع من الودن دي وفوت له يا أخي، أنا رايح أسمع المحاضرة. عشان كده في كتير من الأحيان الأباء يقول لي بيقعد مش سامع، لأن حتى أسلوبنا ما بيبقاش مناسب بالنسبة لهم. عشان كده بيبقى في عدم الإنصات للأباء مع إظهار عدم الاحترام لهم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان مع تقلب المزاج والغضب اللي بيبقى حاضر واللخبطة اللي بيبقى فيها الشاب في السن ده، ممكن يحصل منه بعض التجاوزات وبعض الألفاظ وبعض السلوكيات وبعض التقصير. أنا بقول دي سمات طبيعية، ونحط نسبة للخطأ عند الشباب دول لأنهم بيمروا بمرحلة مختلفة. بيبتدي تأثير الأصدقاء والتأثير والتأثر بتصرفاتهم وتقليدهم واسع، زي ما أنا قلت في طريقة مروحه للمدرسة، شيله للشنطة، طريقة اللبس، طريقة الكلام، أسلوب الحياة، المفردات بتاعة اللغة نفسها بتختلف بالنسبة لهم. وبيبتدوا يعني وكأنهم يعني زي ما بيقولوا كده إنهم بيبقوا أقلية في زمن الكبار، يبقى الصغار بيلموا نفسهم وأكنهم يعني بيتحزبوا المعارضة. السن ده من أكتر الأعمار السنية اللي بتبرز فيها النشاط، بيبقى فيه نشاط مفرط، بيبقى فيه حركة دائبة. الأولاد دايما وراء المدارس الحكومية يروحوا فردين الكرة عاوزين يلعبوا في الفسح، بيبقى يعني العملية فيها انطلاقة وجري ونشاط، في النوادي بيلعبوا كرة على طول باستمرار، بيبقى فيه قدر من النشاط المفرط. الولد في نفس الوقت وإن كان بيبان عاوز يبقى كبير، إلا إن في تصرفات كتيرة طفولية بتبرز منه، بعض أوقات عدم الثبات على الرأي، بعض الأوقات بيقعد يتخانق عشان يحصل على شيء، وبعد كده بيتكلم على إن باباه بينتقده وكأنه لسه عيل صغير في ابتداء، وهو كبر بقى في إعدادي، وهو بيتصرف في كتير من الأحيان يخبط في أخوه الصغير، يتخانق معاهم، يعمل مشاكل، يتعامل بطفولية في بعض أوقات، ما يحبش تولي المسؤولية. وبالتالي الميل إلى التصرفات الطفولية بتبقى في المرحلة دي، لأن أنا قلت لكم ان الفترة دي ما هي الا مزيج اعادة ترتيب البيت، كل حاجة ملخبطة على بعض لسه ما ترتبتش. وفي السن ده الاولاد بيبقى عندهم قدرة على النقد الشديد للاباء والامهات، معذرة المرحلة دي تحديد الاخطاء. يعني ماما بتتعصب، بابا صوته عالي، ماما ما بيعجبهاش العجب، ماما كل حاجة عندها حرام، ماما لازم نشرب اللبن بالليل، ماما ذكروا وعملوا، ماما تمسك الكوباية دايما او اي حاجة في ايديها ساعة ما تتنفذ وتخبطها، ماما ما بتوافقش على حاجة، ماما دايما بتفقد شعورها، بابا نفس الحكاية كل حاجة غلط وانتوا مش نافعين وانتوا ما كنتوا واحنا كنا وهكذا. في المرحلة دي بقى بيبقى فيه اشكال كبير قوي، ودي اللي هتدخلنا لحاجة سلوكية هنتكلم عليها في لإما في آخر المحاضرة دي لإما في المحاضرة الجاية، اللي هو إن العلاقة ما بين الآباء والأبناء بتبتدي تتوتر. عدم استيعاب الأب والأم للمرحلة، وتلاقي الأمهات في كتير من الأحيان بيبتدوا يبكوا على لبن المسكوب، دول اللي قعدنا نربيهم، دول اللي قعدنا نعمل فيهم، دول اللي كرست حياتي ليهم، دول اللي سبت الشغل عشان خاطرهم، دول اللي قاعدة أخدم فيهم، في الآخر بيتعاملوا كل هذه التعاملات، الواد بيقول لي لأ وبيقول لي تصرفاتي غلط وبيقول علي عصبية وبيقول كذا وبيقول كذا، ومشحنات وشد وجذب. في اللحظة دي الأولاد بيبتدوا يبحثوا عن أشخاص آخرين يعطوهم الاهتمام والحب بجوار الأباء. الأولاد بيبتدوا عندهم أزمة ثقة، عاوزين يستشعروا بالاهتمام والحب على ما هم عليه، عاوزين حد يقبلهم كما هم، عاوزين ناس بتفهم وتستوعب ان دي مرحلة، يفهموا انهم بيمروا بتطورات، وبالتالي بيبتدوا يسحبوا نفسهم لمجموعة من الاشخاص، ممكن يكون الخال، ممكن يكون العم، ممكن يكون ابن خاله، ممكن يكون ابن عمه، ممكن يكون صاحبه، ممكن يكون فاسد، ممكن يكون فاسق، ممكن يكون كويس، ممكن يكون صالح، بس بيبتدوا ينسحب، ممكن يكون المدرس، ممكن يكون المعلم. عشان كده بنطلب من الناس القريبين منهم انهم يتفهموا المرحلة دي. دي أول نقطة بتحدث في المراهقة المبكرة اللي هي من سن 12 ل14، اللي هي تحقيق الاستقلالية. تاني نقطة بيحدث لها اختلاف الاهتمامات. عمر ما تطلب في السن ده وتقول له احنا عاوزين نفتح بيت المقدس، عمرك ما تتكلم على الولد ده عاوز يطلع ايه، النهاردة طيار، بكرة هيطلع مهندس، بعد بكرة ضابط، بعد بكرة سباك، بعدها عاطل بالوراثة، في اخرها سيجارة بنك. ما يعرف كل وقت وله ادان زي ما بيقولوا، وكل وقت بيبقى اماله وطموحاته غير واضحة، لسبب ان التفكير في المستقبل الحاضر والقريب بس. عشان كده بنقول للناس لو عاوزين تحفزوا اولادكم حطوا لهم اهداف قريبة، 10 ايام، اسبوعين، بالكتير شهر، لكن تقول لي نتيجتي اخر السنة ما ببقاش مستوعبها اوي، ما ببقاش مهتم اوي، بتكلمني على ان هو المفروض من طلب العلا سهرة، لاني مش هبقى مستوعبها اوي في السن ده، مش هتبقى حاضرة معايا اوي. انا بتكلم في المعظم، انا بتكلمش في الاستثناءات اللي ممكن تكون موجودة في وقت من الاوقات. وعشان كده التفكير في المستقبل بيحصل وضوح انخفاض في الدرجات في اولى اعدادي وتاني اعدادي، وده مش عشان سنوات نقل، ده عشان طبيعة المرحلة الكلية والجزئية اللي موجودة. النقطة اللي بعدها، اللي ولاد دول عندهم طاقة يمكن ان تستغل، ودي دعوة ان الاولادنا اما وصلوا اولى اعدادي وتاني اعدادي، طب ما نشغلهم في الصيف، هو عيب ولا حرام؟ مشاريع التشجير اللي بتتم في الصيف دي، المعسكرات الانتاجية اللي بتتعمل في كتير من المعسكرات اللي بتطلع، ليه لا؟ ليه ما وظفش قدرات ابني في شيء ناجح يمكن ان يقوم به؟ الاعمال الخيرية المختلفة القائمة على مساعدة الاخرين، اعداد المواد الممكنة وغير الممكنة للمحتاجين، كل دي حاجات ممكن لانهم هيبقى عندهم قدرة كبيرة على العمل والانتاج. نتنقل للنقطة الثالثة، بيبتدي التطور الجسدي. وأول ما بتخش البنت أو الولد في السن ده بيحدث له طبيعيا تغيرات جسدية. التغيرات الجسدية دي بدءا من أنه بيبتدي يطول، بدءا من ظهور علامات البلوغ الثانوية، بدءا من تغير الصوت، بدءا من أن الناس بتلاحظ ده، فيبتدي المرحلة الأولانية الخجل، كسوف، تبتدي الواحد يكسف شوية، في السن ده بيبقى الواحد مكنون. وعلى فكرة بتبقى البنات مع البنات والولاد مع الولاد، لدرجة ان الولاد يتريقوا على البنات والبنات يتريقوا على الولاد، مفيش الاهتمام المتصور والمتوقع. عشان كده لو بنتي جت او ابني جه اتكلم على اهتمامه ببنت في السن ده، حاولوا تسمعوا فقط لا غير، من غير ما تزقوه عشان يربط العلاقة اكتر. لان هو مجرد انه شاف مسلسل او فيلم او ارى قصة من القصص او حب يتشبه بحد اكبر منه، لكن كعاطفة ما بيبقاش في ميل واضح تجاه البنات للولاد والولاد للبنات في المرحلة دي. بالعكس بتبقى لو رحت اي مدرسة من المدارس، اي مدرسة مختلطة، هتلاقي البنات على جنب والولاد على جنب بالرغم انها مدرسة مختلطة. هتلاقي صاحب الولد ولد، وهتلاقي صاحب البنت بنت، مش هتلاقيهم مختلطين لحد السن ده. عشان كده صداقة الفتاة، الفتاة والفتاة، الفتاة نقطة منه. في حاجة مهمة جدا، الميل الى الخصوصية. حتى الولد ما بيبتديش يقلع قدام بابا ولا مامته زي الاول، بقاش يلبس الحاجات المفتحة قدام بابا ومامته في كتير من الاحيان، بيبقى في ميل الى الخصوصية. ليه؟ للكم التغيرات الموجودة اللي بيكتشفها في جسمه، بيكتشفها في نفسه، ومتغيرات واحاسيس جديدة لاول مرة بتحسها. ويبقى في نقطة غريبة جدا، التباهي بالصفات الشخصية. تلاقي الولد بقى يبتدي من المرحلة دي بقى ايه، الفازلين ينزل على راسه، يبتدي يهتم بشكله، يهتم بمظهره، يبتدي يروح جيم عشان يلعب رياضة، يبتدي يعرض صفاته الشخصية بشكل محدد. ونيجي للنقطة الرابعة، توجيه النفس. دي مرحلة تجربة السجاير بقى. تبتدي مرحلة السجاير في المرحلة دي بقى، تلاقي الولاد بيقعوا في المرحلة دي، بقول اعدادي تاني اعدادي، يبتدي يجرب لأول مرة مسألة السجائر، وتبقى مسألة تجريبية بحتة نتيجة للظروف والمعطيات المحيطة بمجتمع. نسبة من وبلا فخر نسبتنا في مصر من المتعاطين للسجائر، وطبعا انا اقصد بكلمة التعاطي للسجائر، لان السجائر في تحريمها كدرجة الخمر وحرمت بكل مقاييس التحريم. فبنتكلم على تجربة السجائر بالذات بتبتدي في السن ده، وبيبتدي في بعض التوجهات الكويسة والوحشة في الولد. الولد ده هينزل يصلي في الجامعة وفي نفس الوقت أصدقاء السوء موجودين، هتلاقيه بيتأخر وفي نفس الوقت بينزل يصلي في الجامعة بانتظام. هتلاقي الولد ده يقول لمامته ايه، هات الحاجة الفلانية فتديله، بس تقول له ده غصب عني انا مش راضية، يروح سايب الحاجة لانه خايف من شيء ما. بيبتدي توجيه، بيبتدي قدرته على توجيه النفس موجودة، ولكن بتسلب في بعض الأوقات. الولد في الفترة دي ما يقدرش تفكيره يستوعب الحاجات المعقدة، فما تقعدش تتكلم على المفاهيم الدينية بطريقة معقدة ولكن بطريقة مبسطة، وما بتتكلم على مشاريع اتكلم على مشاريع مبسطة في السن ده عشان يستوعبها. دي المرحلة وسماتها قوي. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.